الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام عن شفايا الدليل رفع ما لا يعلمون على البراءة الشرعية من ناحية الدلالة ومن ناحية السند، فإن أحمد بن محمد بن يحيى الذي قالوا أنه غير موثق، نحن صححنا الرواية عن طريق نظرية التعويض، وأيضا صححنا أحمد بن محمد بن يحيى بتوثيق الشيخ الطوسي له عمليا. وأما إسماعيل بن يزيد الجعفي فقلنا أنه متحد مع إسماعيل بن يزيد الخثعمي الذي وثقه الشيخ وثقه الشيخ الطوسي في الفهرس. إذن هو متحد، لأن افتراض تعددهما على صورة اثنين أو ثلاثة، إسماعيل ابن يزيد الجعفي وإسماعيل ابن يزيد الخطعمي وإسماعيل ابن يزيد جلال قد، احتمال تعددهم على نحو ثلاثة أشخاص أو اثنين بعيد جدا، لأن معنى ذلك أن الشيخ الطوسي ذكر واحدا والنجاشي ذكر واحدا وكل غفل عن الثاني، وهذا أمر بعيد، لأن الفهرس معد لذكر أصحاب الكتب، والنجاشي أيضا كتابه معد لذكر أصحاب الكتب، فكيف يغفل النجاشي عن ذكر إسماعيل أحدهما ويغفل الشيخ الطوسي عن أحدهما؟ هذا بعيد. وسند الشيخ الطوسي إلى الخثعمي، وسند الشيخ الطوسي إلى الجعفي، وسند النجاشي إلى الخثعمي واحد، مما يقرب اتحادهما. والخثعمي والجعفي يمكن أن يكون هناك تصحيح في الاسم، لأن النقاط لم تكن تذكر في ذلك الزمان. على كل حال، دلالة حديث الرفع على البراءة الشرعية وصحة حديث الرفع انتهينا منها. الآن ننتقل إلى دليل آخر على البراءة الشرعية، وهو ما رواه زكريا بن يحيى عن الإمام الصادق أنه قال، الإمام الصادق قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هنا كلمة الوضع موضوع عنهم، الوضع عن المكلف هو تعبير آخر عن رفع التكليف عنه، فتكون هذه الرواية على وزن دلالة الحديث رفع ما لا يعلمون الذي لا تعلمه مرفوع. هنا الذي حجب الله علمه عنا، حجب الله علمه عنا يعني لا نعلم به، هو موضوع عنا مرفوع عنا، فيكون مفاد هذه الرواية هو مفاد رفع ما لا يعلمون، يعني الذي لا تعلمه من الأحكام، والذي حجبه الله عنا من الأحكام هنا لا يجب فيه الاحتياط، موضوع عنا الحكم الظاهري وهو الاحتياط، الحكم الواقعي لا نحلمه، محجوب عنا، حجبه الله عنا لا نحلمه. ففي هذه الحالة الاحتياط أيضا ليس بواجب، موضوع، ومعنى ذلك هو البراءة. إذن يستفاد من هذه الرواية نفي وجوب التحقق، نفي وجوب الاحتياط عند عدم علمنا بالحكم الواقعي، عند عدم علمنا بالحكم الواقعي الاحتياط ليس بواجب، التحفظ ليس بواجب. هذه الرواية دلالتها إلى الآن واضحة، وسندها أيضا تام، سند هذه الرواية أيضا تام، ثمانية السند تكون بناء على ما ذكره الكافي في الجزء الأول في كتاب التوحيد باب الحجج. قال الكليني: ينقل الحديث مباشرة عن محمد ابن يحيى الكليني يذكر الحديث عن محمد بن يحيى المعتبر صاحب الكتاب، لكن صاحب الوسائل نقل الحديث قال عن الصدوق عن احمد ابن محمد ابن يحيى عن محمد ابن يحيى. هذا مشكلة. فإذا الكافي له سند لهذا الحديث، وصاحب الوسائل يذكره من طريق الصدوق، لكن طريق الصدوق هي احمد بن محمد بن يحيى الذي تقدم الكلام عنه، اما الكليني ينقله راسا عن محمد بن يحيى المعتبر. اذا الروايه على طريق الكليني صحيحه معتبره، واما على طريق الصدوق ففيها احمد بن محمد بن يحيى الذي وثقناه في حديث الراس. إذن هذه الرواية صحيحة على كلا السندين، على سند الصدوق صحيحة لأننا وثقنا أحمد بن محمد بن يحيى، وعلى طريق الكليني أصل أحمد بن محمد بن يحيى غير موجود، وسينقل الرواية عن كتاب محمد بن يحيى المعتبر. وأما زكريا بن يحيى فهذا زكريا اما هو الواسطي او التميمي، وقد وثقهما النجاشي كليهما، وذكر بكل واحد منهما كتابا، وذكر لنفسه سندا الى كل من الكتابين. اذا الروايه معتبره لا اشكال فيها من ناحيه السند، ولكن اشكل على التقريب الذي قربناه لدلالتها على البراءه. قالوا هذه الرواية ليست فيما نحن فيه، هذه الرواية تقول إذا اختفى التكليف بتعيين من الله، يعني الله أخفى هذا التكليف عنا، يعني ما بينه الله، ما بين الحكم، الله أخفى الحكم عن عباده، الله أخفى فهو محجوب عنا من قبل الله، إذا نحن مو مسؤولين عنه، هذا أجنبي عن البراءة. البراءة فيما إذا نحتمل أن الله بينه ولم يصل إلينا، أما الرواية تقول الله ما بينه، ما حجب الله علمه عن العباد، ما بينه، قطعا ما بينه، فهو موضوع عنا. أما إحنا كلامنا في البراءة يعني نحتمل صدور تكليف من الله ولم يصل الى ايدينا، هذا مورد البراء. اما الرواية تقول الله لم يبين الحكم، ولم يبين حتى انا ما بسؤول عنه، فليه هذا واضح، الله ما بين الحكم، اذا ما بين الحكم انا ما بسؤول عنه، هذا اجنبي عن البراء. ولكن الاجابة على هذا الاشكال نقول الحج اذا اضيف الى الله، الله سبحانه وتعالى الى صفتين، واحدة زايدة على الثانية، عند صفة الخالقية وعند صفة اخرى المشرعية، فهذا الحجر الى اضيف الى الله بما هو مشرع ما شرع، الاشكال واحد ان الله ما شرع، يعني حجب الله علمه عنا بما هو مشرع، يعني لم يشرع، وإذا لم يشرع على ما نقول وعلى خبراء. أما إذا أضيف الحكم إلى الله بما هو خالق فيصدق الحجب حتى إذا شرع الحكم، شرعه وحجبه بما أنه خالق، فمرة نقول الله حجب الحكم عنا بما هو مشرع، يعني ما شرع، إذا ما شرع ما نقول، مرة الله حجب الحكم عنا بما هو خالق، بدل ما نقول الله مرضني، الله رزقني، رزقني، مرضني، الله قواني على الفعل، هنا إذا حجب الحكم عنا بما هو خالق، إذا يصدق الحجم حتى إذا شرع الحكم، شرعنا ولكن لم يصل الينا، لماذا؟ لانه خالق الاشياء، فهو بما انه خالق مع انه شرع حجبه بما انه خالق، هو خالق كل شيء، خالق المرض، خالق الصحة، خالق الرزق، خالق القوة، هو بما انه شرع ولم يصل الينا بما انه خالق. يعني شنو؟ يعني عدم وصول الحكم الينا بعد ان شرعه كان باسباب طبيعية، اذا كان باسباب طبيعية نسبه الى الله بما انه خالق. يعني أبطال النبي والنبي وصل للناس، ولكن حجب هذا التكليف الذي شرع بطريقة أحسن بعد فترة بطريقة طبيعية. لا، حجب الله للتكليف بما أنه خالق لا بما أنه مشرع. يعني الله حجب الحكم عنا بطريق غير طريق عدم البيان، بطريق طبيعي غير طريق عدم البيان. من قبيل الله شرع الحكم، أصال النبي، النبي أصال الناس، لكن احترقت الكتب التي كتب فيها هذا الحكم، غرقت الكتب، تلفت الكتب قصة. هذه أسباب لحجب حديث بعد تشريعه الينا وننسبه الى الله بما انه خالق، ننسبه الى الله بما انه خالق. يعني ورب طبيعية تكوينية كما ينسب نزول المطر الى الله تعالى، مع انه ليس ماذا، ليس مباشرا هو لإنزال المطر، اسباب طبيعية. يعني المطر مما يتكون المطر كما يقال انه تبخير البحار، تصعد هذه البحارات الى مناطق عالية تصطدم باشياء باردة فينزل المطر، لكن ينسب المطر الى الله، الله امطرنا. لكن شنو اسباب طبيعية للمطر؟ اذا اكو نظام طبيعي وضعه الله لهذا العالم، هذا الوضع الطبيعي كل ما يصير بالنسبة لله، مع ان الله ليس هو المباشر ووضع النظام الطبيعي. فهنا اذا نسبنا الحج الى الله بما انه علة العلل فيصدق حتى لو شرع التكليف، ولكن لم يصل الينا بسبب طبيعي، اذا يرفع في البراءة الشرعية. اما اذا قلنا الله حجبه بما انه مشرع، يعني لم يشرع اصلا، اذا لم يشرع اصلا انا ما مسؤول، هذا مو براءة، تشريع احسن. فاذا حجب الله الحكم عنا بما انه خالق، هذا ينسجم مع تشريعه لنا، ولكن حجب الحكم عنا بالطرق الطبيعية فنسب الى الله، اذا ينسجم مع تشريعه ولكن لم يصل الينا فينفع في البراءة. طيب، اذا نقول هذا الحديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، فإنه هو الذي يحجبها هذه الأحكام عنا بما أنه خالق، يحجب الشبهات الحكمية. الحكم الذي شرعه غرق واحترق وتلف بعد أن شرعه، وهذا الموضوع الخارجي الذي هو خل في الدين موضوع على سطح الدار، هل صار خمرا او بقي خلا، شبه موضوعية. هذا السائل الاماني، هل هو خمر او هو خل؟ فقد يحجب عني، يعني لا اعرف خصائص الخمرية في هذا ولا اعرف خصائص الخلية، هذا ايضا ماذا، هذا ايضا ينسب الى الله، عجب علمه عني بما انه خالق، خلاني اشك ان هذا خل او هذا خمر، زيد عادل زيد غير عادل، هذا الشك هل ينسب الى الله بما انه خالق؟ يعني اكو اسباب طبيعيه تجعلني اشك ان هذا السائل الذي امامي هو خل او خمر. اذا حجب الله للحكم عنا يشمل حجبه للشبهة الحكمية وللشبهة الموضوعية، وهذا الحجب الذي ننسبه الى الله بما انه خالق هو المتعين هو المتعين هنا، لأن إرادة حجب الله التكليف، حجب الله للتكليف بما هو مشرع بعيدة، يحجب التكليف عنا بما هو بعيدة، لأن ما يخفيه الله من تكاليفه ما شرعها أكو واحد يتوهم أننا نكون في معرض المسؤولية إذا هو أحكام ما شرعها هو أخفاها، أكو واحد يتوهم إحنا إلى المسؤولية شنو رب وما سواها ما شرعها أخفاها، إذن إحنا ما مسؤولين قطعا. إذن هذه الرواية تشير إلى أن الله أخفى الأحكام عنا بما هو خالق بعد أن شرعها، فإن أسبابا طبيعية أخفت الأحكام علينا وأخفت الموضوع علينا. فإذا هذا الحديث يدل على البراءة الشرعية. نعم يأتي الإشكال السيال، هذا الإشكال السيال، نقول إذا شرع الله وبين الله الحكم للأمة الصدر الأول والصدر الثاني وخفي عنا نحن المتأثرون، خفي عنا، فهذا يصدق علي أن الله حجب علمه عن العباد مع أنه شرعه للأوائل، يصدق شرعه للأوائل، فالأوائل علموا به عملوا به، لكن إحنا خفي علينا إحنا ضاع عنا، يصدق أن الله ماذا يصدق أنه حجب الله علمه عن العباد، إحنا هذا النريد، إحنا هذا النريد، مو أنه شرعه ولم يصل إلى أي واحد، أنه وصل إلى بعض وخفي عن بعض، ما يصدق أنه خفى الله علمه عنا، حجب الله علمه عنا، لأن بينوا للطرق الأولى الذي يفيد هو هذا، هو الحديث يبين أن الله شرعه للطرق الأولى ونحن خفي علينا، فإحنا ما مسؤولين ولا نحتار، وهذا لا يستفاد من هذا الحديث، لا يستفاد من هذا الحديث. طيب الرواية الأخرى التي يستدل بها على البراءة هي رواية عبد الأعلى عن الإمام الصادق، قال سألت الإمام الصادق من لا يعرف شيئا هل عليه شيء، من لا يعرف شيئا، قال لا، من لا يعرف شيئا هل عليه شيء، قال لا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه كلمة الشيء الأولية من لا يعلم شيئا، من لا يعرف شيئا، هاي كلمة الشيء الأولية في كلام السائل، السائل يقول من لا يعلم شيئا، من لا يعرف شيئا، هو مطلق ما لا يعرفه من الأحكام، الذي لا يعرف الأحكام، من لا يعرف شيئا يعني لا يعرف الأحكام. والشيء الثاني من لا يعرف هل عليه شيء، يعني هل عليه كلفة، هل عليه عقوبة من قبل الحكم، الذي لا يعرفه يعاقب، فنفى العقوبة، قال لا ليس عليه عقوبة، ليس عليه عقوبة، يعني لا يحتاج، يعني لا يجب عليه احتياط، ليس عليه كلفة وليس عليه عقوبة، ليس عليه كلفة ليس عليه احتياط وليس عليه عقوبة، وهو معنى البراءة، من لا يعرف حكما من الأحكام، من لا يعرف شيئا يعني من لا يعرف حكما، هل عليه كلفة يعني يكون يحتار، هل عليه شيء يعني كلفة وعقاب، قال لا، لا كلفة ولا عقاب، هذا الاستدلال هكذا، من لا يعرف حكما شيئا يعني، هل عليه كلفة يعني احتياط وعقاب إذا ما احتار، قال لا، يعني لا عليه كلفة ولا عليه عقاب. إذا الرواية بهذا الاستدلال تكون دالة على البراءة، من لا يعرف حكما من الأحكام، يعني حتى أنسب الموضوعية هم تلجع إلى أنسب الحكمية، أن هذا السائل الذي أمامي هو خل أو خمر، إذا ما أعرف حكما
إذا خاد حكم الحلية، إذا خاض رح يطلع عرف الحرمة، إذا لا عرف حكمه. فمن لا يعرف حكما من الأحكام سواء كان الحكم شبه حكمية أو شبه موضوعية ولا نعرف حكمها، هل عليه كلفة يعني احتياط وعقاب؟
لا لا كلفة ولا عقاب،
يعني براء.
من لا يعرف شيئا بريء،
سعة فهو في سعة. وهذه الرواية معتبرة سندا،
رواية عبد الأعلى. طيب
إذا هاي الرواية، هاي الرواية تدل على ما نحن فيه، وهو إذا علم آخرون الحكم وأنا لا أعلم به. من لا يعرف شيئا من الأحكام، أصبح تابع يعرف الناس ولا يعرفه. إذا الأحكام عرفها الناس، أنا ما أعرفها، أنا ما أعرف هذا إلي يقول. هل علي احتياط وكلفة وعقاب؟ الله. إذا هاي تدل على البراءة التي نحن بصددها، أن الحكم مشرع علم به بعض، أنا خفي علي، وهو مجرى البراءة، وهو مورد البراءة. إذا هاي رواية تدل على البراءة فيما إذا علم الحكم من قبل آخرين ولكن لم أعلم به أنا. من لا يعرف، يعني يسأل عن نفسه، من لا يعلم شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. طيب هذه الرواية تنفع أيضا فيما إذا تعارضت أدلة الاحتياط مع أدلة البراءة وتساقطا. افترض في مورد قالوا هنا أم أدلة البراءة تجي أم أدلة الاحتياط. لو فرضنا انه في الشبهة الحكمية هم اكو ادلة احتياط وهم اكو انه انت في سعة، فتعارضت ادلة البراءة مع ادلة الاحتياط وتساقطا. فنرجع الى هذه الرواية، من لا يعلم شيئا ليدي مع احتياط او براءة، لان عندما تتعارض ادلة الاحتياط مع ادلة البراءة وتتساقط مع ادلة هنا تنفع. من لا يعلم شيئا هل علي شيء؟ قال لا. إذن هذه الرواية تكون مرجعا لنا حتى فيما إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطا، فتكون مرجعا فوقانيا لنا. إيه أحسن. هاي لو لو هاي يقول إذا لم تعرف شيء، هاي الرواية يقول إذا لم تعرف شيء فلا شيء عليك، يعني لا صلح ولا حجر عن البراءة. إذا أكو إذا أصل روايات تقول إذا ما تعرف شيء عليك بالاحتياط، يتعرض هنا في البيت بين الاحتياط والبراءة. هذه الرواية تقول إذا ما تعرف شيء من الأحكام فلا شيء عليك، يعني بريء، يعني ما في عقاب، يعني ما في كلفة. إذا أصل رواية في هذا المورد، إذا أصل رواية تقول إذا لا تعرف شيء عليك الاحتياط، فيتعرض مين تعارضه؟ يعني مورد واحد. روايات تقول عليك الاحتياط، روايات تقول انت في سعة يعني لاجل الاحتياط، فيتعارض الاستقصى. من الاستقصى من تحمي شو تسوي من يدري؟ نرجع لها الرواية.
هاي الرواية
تتعارض
مين
الاحتياط؟ هاي الرواية لا، هاي الرواية هاي الرواية خليها، هاي الرواية خليها. إذا فالرفع ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد اللي قلنا لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها بأدلة البراءة الاولى. اذا تعارضت مع ادلة الاحتياط لا، هذه نقول يستفاد منها انها مرجع فوقاني فيما اذا تعارضت ادلة البراءة غير هاي الرواية مع ادلة الاحتياط اذا تعارض وتساقط هذه تنفعنا، هاي تنفعنا، هذه أصل فوقاني، هاي مرجعها. فتنفع فيما إذا تعارضت. لو فرضنا وجد تعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة، هذه الرواية تكون مرجعا فوقانيا، لأن عدم العمل نتيجة عدم المعرفة، يعني لا تعرف الحكم الواقعي ولا تعرف الحكم الظاهري بما فيه الاحتياط والبراءة، ما تعرف كل شيء، هاي كل ليس عليك شيء، هاي تنفع. اذا لا تنفع على انها هي ادلة من ادلة البراءة، بل لو تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط هذه تنفع أيضا. من لا يعرف شيئا من الأحكام الواقعية ولا أحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية أيضا تعارضت في هذا المورد، من لا يعرف شيئا عليه شيء هذا لا، هذه تنفع.
من
نعم. فإذا في نفس حاكم يعني إذا أكو في نفس المورد هم أدلة براءة هم أدلة احتياط. إذا ما نقول حكم نقول تعارض في نفس المورد مورد واحد هم احتياط هم براءة، نقول تعارضت الكلفة مع عدم الكلفة، المشقة مع عدم المشقة فيتساقطان. طيب إذا هذه الرواية تنفع ولا يأتي عليها الإشكال السيار أنه إذا بين الحكم لجماعتين ولم يصل إليه إهنا نريد أنه تجري البراءة، وهذه الرواية تقول بلي أنا لا أعرف شيء، أما أنت تعرف أنا لا أعرف شيء، هل علي شيء؟ قال لا. يربح ومزرى البراءة فلا يأتي الإشكال السيار. الدليل الخامس الذي استدل به على البراءة صحيحة عبد الصمد بن بشير عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه رواية واردة في العشر تقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذه رواية مهمة في العشر وهي صحيحة أيضا. اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، هنا جهالة تصدق في موردين، في صورة الجهالة على عدم العلم التصديقي بعد الفحص، يعني المجتهد لما يبحث عن حكم مفطرية الجغاير شرب الجغاير يبحث المجتهد يبحث الأدلة لا يجد دليلا على مفطرية السجارة مثلا، لا يجد دليلا، هذا هنا شنو لا يعلم بمفطريتها بعد الفحص. هنا إذا كانت السجارة مفطرة نسميه جاهل، جاهل هذا المستهد جاهل، مع انه فحص عن مفطرية السجارة لم يجد دليل، فحص هنا عبر عنه جاهل، اذا كانت السجارة في الواقع ماذا مفطرة تمني جاهل قاصر، فالجهالة تصدق على المجتهد اذا وصل بعد الفحص الى شيء وكان خلاف الواقع، كان خلاف الواقع تمني جاهل، جاهل قاصر. والجهالة تصدق على الغافل، الغافل والجاهل التطوري الذي لم يبحث ولم يبحث يتصور ان التجارة مثلا غير مفطرة، هذا نقول جاهل، يتصور ان بلع الحر الى المعدة ليس مفطر، هذا نسمي جاهل، جهل مركب يعني يسهل ويسهل، هذا نسمي جاهل قاصر، هذا نسمي جاهل قاصر. طيب اذا الشيء المنفي في الرواية اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني الشيء المنفي مطلق يشمل العقاب والمؤاخذة، لا شيء عليه، لا عقاب ولا مؤاخذة عليه. إذن هاي الرواية تنتج البراءة مع عدم العلم القصوري، ما عند علم، إذا ما عند علم فحص فلم يصل إلى ما هو الحق، هذا سمي جاهل قاصر وهو المجتهد، أو لم يفحص جهل قصوري، بس يبقى التحصيل خارج عن هذا. المقصر بعد لا نقال له ركب امرا بجهاله، مقصر المقصر يقول، فالقاصر ينطبق على المجتهد الذي يبحث ويصل الى شيء خلاف الواقع، هم نسميه جاهل قاصر قاصر. ولذلك يقال بان المجتهد اذا اخطا له حسنة لأنه غير مقصر فحصل ما لم يصل إلى الحكم الواقعي والحكم الواقعي خلافه فهو غير مقصر عاصر إذا أصاب له أجران إذا أطلع له أجر واحد. إذن هذه الرواية تقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طب هذا المجتهد فحص عن الحكم فحص عن الحكم لم يجد حكما لما لم يجد الحكم طبق البراءة طبق البراءة. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه تصدق على المجتهد الذي فحص ووصل إلى حكم خلاف الحكم الواقعي يعني الحكم الواقعي ما وصل إليه وهو أن الجدار مفصلة الحكم الواقعي ما وصل إليه وصل إلى أنه ما في حكم فأجر البراءة إذا لا شيء عليه أن لا يعاقب وهو معنى البراءة. ركب أمرا جارة على معنى أنه هو في الحقيقة أن شر الجارة مفطر مثلا لأنها توجب إدخال شيء من الذرات التي هي مأكولة ومطعومة تذهب إلى الفائدة في الواقع مفطر خلينا في الواقع لكن هو لم يصل إلى هذا الحكم بعد فحصه لم يصل إلى هذا هم مجتهد هم فحص لم يصل إلى هذا الحكم ماذا قال؟ قال بعدم مفطريتها وهي في الواقع مفطرة هذا عليه شيء يعني هذا الذي فحص ولم يصل إلى الحكم هل عليه الاحتياط؟ رجل لا والبراءة هذا البراءة حينما لا تعرف الحكم الواقعي تقول براءة هذا معناه حينما لا تعرف الحكم الواقعي وقد فحصت ولم تصل إلى أن شرب السجائر مفطر واقعا هل عليك الاحتياط؟ هيقول لا يعني براءة تنزل براءة هل عليه شيء يعني هل عليه كلفة هل عليه احتياط هل عليه عقاب الى خالص يقول لا لا كلفة عليه ولا عقاب يعني براءة البراءة ونفي الاحتياط عند فهمنا للحكم الواقعي عند جهلنا للحكم الواقعي البراءة يعني نفي الاحتياط ولذلك ان هذا حكم ظاهري هذا حكم نفي الاحتياط نفي وجوب الاحتياط هاي رجل من لا يعرف شيئا وتشمل المجتهد الذي بحث عن مفطرية الزيارة ولم يصل الى مفطريتها هل عليه احتياط؟ يقول لا لا عليه كلفة وليس عليه احتياط. اذا هذه الرواية كسابقتها تدل على رفع المؤاخذة لو كان رجب العمل بجهالة رفع شرطيات دينار في رمضان بجهالة قصورية لأنه مجتهد وفحص ولم يصل إلى مبصريتها فهو جاهل قاصر وهو لا يحصل إلا إذا فرض عدم العلم بالحكم الظاهر حتى الاحتياط ما قعدت علم ظاهري حتى الاحتياط فتنفع في صورة أيضا ما إذا تعارض أدلة المرأة مع أدلة الاحتياط هذه تنفع في كونها عموما فوقانيا لو تعارضت أدلة المرأة مع أدلة الاحتياط هذه أيضا تنفع. يبقى عندنا الروايات المعروفة التي تسمى بروايات الحل يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.